الثانية والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الإسرائيليين في جنين يوم الجمعة، مقتل متظاهر سوداني في تظاهرات الخميس بحسب لجنة أطباء السودان، 5 أحزاب تونسية سندت الأضراب الذي دعا إليه اتحاد الشغل يوم الخميس، المفوضية الأوروبية أبدت رأيها لصالح منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد، انعقاد الدورة 13 للجنة المغربية السعودية، مصر تلغي جميع القيود المفروضة على دخول البلاد بسبب كورونا، والخبر الأول في هذه النشرة عن موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد. أهلا بكم. تتعرض فرنسا لموجة حرارة مبكرة شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في بعض المناطق الجنوبية خاصة، ووضعت 25 محافظة درجة أو رفعت درجة المخاطر. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ميتيو فرانس أن موجة حارة شديدة مبكرة ناجمة عن كتلة هوائية ساخنة تتحرك من شمال إفريقيا تضرب البلاد، وقالت إن توقيتها لم يسبق له مثيل. وبلغت درجات الحرارة في العديد من مناطق فرنسا 40 درجة وأكثر هذا العام أو يوم الخميس الأعلى هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها غدا السبت لترتفع إلى 42 درجة. وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن أمس إن العديد من المناطق الجنوبية وضعت تحت أعلى مستوى من التأهب، وبدأ الحكام المحليون في بعض الأماكن في اتخاذ خطوات طارئة. حاكمة منطقة لاجيروند التي تقع فيها بوردو قالت إنها حظرت الاحتفالات العامة في الأماكن المفتوحة وتلك التي تقام في الأماكن المغلقة بدون أجهزة تكييف. وذكرت حاكمة المنطقة في حديث إذاعي أنه تم إلغاء الحفلات الموسيقية والتجمعات الكبيرة، بينما لا يزال يسمح بإقامة الاحتفالات الخاصة مثل حفلات الزفاف. وقالت المسؤولة: يواجه الجميع الآن مخاطر صحية. وزارة الداخلية من جهتها طالبت المواطنين على تويتر بتوخي أقصى درجات الحذر، وينصح المختصون بشرب المياه والتجنب التعرض للشمس مباشرة. أدانت الرئاسة الفلسطينية وفصائل فلسطينية يوم الجمعة قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة، استشهدوا فجر الجمعة. وقالت الرئاسة بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية: ندين الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال في مدينة جنين باغتيال 3 شبان وإصابة 10 مواطنين. وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير، وقالت إنه يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع. وطالبت الإدارة الأمريكية بالتحرك الجدي والفاعل من خلال الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل قبل فوات الأوان وخروج الأمور عن السيطرة. كما نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام الفلسطينيين 3. بدورها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي قتل الفلسطينيين 3 وقالت إنهم ارتقوا في عملية اغتيال صهيونية جبانة. في ذات السياق نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان بجريمة اغتيال 3 مقاومين في جنين. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الخميس في بيان سقوط قتيل في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم تطالب بالحكم المدني وأصيب في الصدر والبطن، ويرجح أنه طلق سلاح خرطوش أطلقته قوات الانقلاب في مدينة أم درمان غرب العاصمة أثناء قمعها المواكب السلمية يوم الخميس بحسب تعبير البيان. البيان يفيد أنه بذلك ارتقى الشهيد رقم 102 بمدينة أم درمان منذ 25 تشرين الأول أكتوبر الماضي. والخميس شارك آلاف السودانيين في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم تطالب بالحكم المدني الديمقراطي استجابة لدعوة لجان المقاومة. سياسيا، وبعد تأجيل الجولة الثانية من الحوار الوطني إلى أجل غير مسمى، بحثت الآلية الثلاثية الخميس مع المكون العسكري في السلطة السودانية دفع عملية الحوار السياسي لإخراج البلاد من أزمتها. جاء ذلك خلال لقاء الآلية الثلاثية وهي الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد، مع اللجنة العسكرية الثلاثية للحوار برئاسة محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة بالقصر الرئاسي في الخرطوم. وتضم اللجنة الثلاثية العسكرية للحوار الوطني إلى جانب حميدتي عضوي مجلس السيادة شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر. ومساء يوم السبت الماضي نقلت وكالة الأنباء الرسمية في السودان عن مسؤول بالآلية ثلاثية تأجيل الجلسة المقررة الأحد الذي يليه، لافتا إلى أنه لم يتم إلغاء الحوار أو تعليقه. ونقل بيان مجلس السيادة عن رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس قوله إن الاجتماع ناقش دفع عملية الحوار السياسي لإخراج السودان من أزمتها الحالية، مضيفا أن اللجنة العسكرية للحوار أكدت ضرورة الإسراع في العملية السياسية للحوار. فولكر تابع قوله إن تلك التأكيدات تخلق حالة تفاؤل بأننا وصلنا مرحلة اتفاق الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية والمجتمع السوداني لإيجاد حل الأزمة السودانية في أقرب وقت ممكن. أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي نجاح إضراب القطاع العام الذي تم تنفيذه يوم الخميس بنسبة فاقت 96% رغم كل التعطيلات حسب وصفه. وقال الطبوبي في خطاب ألقاه أمام مقر الاتحاد وسط العاصمة تونس إن العمال ضربوا الخميس موعدا مع التاريخ رغم الهجمة التي تستهدف المنظمة الشغيلة من قبل الميليشيات والمرتزقة التي تعمل على تشويهها وشيطنتها وتخوينها بحسب تعبيره. وشهدت تونس يوم الخميس إضرابا عاما بدعوى من الاتحاد للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين ولا سيما الأجور وبالتالي القدرة الشرائية. وشمل الإضراب 159 مؤسسة عمومية منها الموانئ الجوية البحرية والجوية. نعم، ونفى الاتحاد أن يكون الإضراب سياسيا في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ 25 تموز يوليو الماضي حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وغيرها. وأعربت 5 أحزاب تونسية الخميس عن مساندتها للإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العام التونسي للشغل، وجاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب التيار الديمقراطي، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، الحزب الجمهوري، حزب القطب وحزب العمال. وقال البيان إن الأحزاب الخمسة تعبر عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة. وحمل البيان حكومة الرئيس قيس سعيد المسؤولية كاملة عن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لغالبية التونسيات والتونسيين وتواصل الارتفاع الجنوني للأسعار وندرة العديد من المواد الضرورية ذات الاستهلاك الشعبي الواسع. وأدان إصرار الحكومة على المضي قدما نحو رفع الدعم عن المواد الأساسية وتجميد الأجور ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، وهو ما سيزيد من حدة الأزمة الاجتماعية في غياب حلول وطنية جدية وناجعة للبطالة والفقر وضعف الأجور والمداخيل. واستنكر بيان الأحزاب التونسية الخمسة ما اعتبره حملات التشهير والتخوين الخسيسة التي تشنها صفحات مأجورة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله. أبدت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة في اجتماع رأيها لصالح منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار التاريخي. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا فورا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني من كييف عقب وصوله والمستشار الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة الأوكرانية لتفقد الأوضاع الميدانية، والتحق بهم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس. وقال ماكرون إن أوروبا ستظل تدعم أوكرانيا حتى تحقيق النصر، مضيفا طالما كان ذلك ضروريا وحتى عودة السلام إلى أوكرانيا حرة ومستقلة فإننا سنظل ملتزمين بتقديم دعم إنساني واقتصادي وعسكري لتمكين الجنود الأوكرانيين من إحداث فرق على الأرض ضد هجمات الجيش الروسي. وكان المستشار الألماني أكد لدى وصوله إلى كييف على أن المساعدات الأوروبية العسكرية والمادية والإنسانية لأوكرانيا مستمرة، وجاءت زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف لتأكيد دعمهم لها في حربها ضد روسيا. بدوره اتهم الرئيس الأوكراني خلال المؤتمر ذاته مع الزعماء الأوروبيين الأربعة، اتهم روسيا بإثارة أزمة الغذاء العالمية جراء عدم القدرة على شحن المواد الغذائية من أوكرانيا، وأشار زيلينسكي إلى ضرورة بذل قصارى الجهد لمنع خطة روسية أو خطة روسيا الرامية لخلق الجوع والفوضى السياسية في البلدان الإفريقية والأسيوية. ولفت إلى أن روسيا تواصل هجماتها على أوكرانيا، مبينا أن العدد الإجمالي للصواريخ الروسية المختلفة التي أطلقت على أوكرانيا والمدنيين قد يقترب هذا الشهر من 3000 صاروخ، ومعظمها أطلقت ضد البنى التحتية المدنية. وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده بحاجة إلى أسلحة للقتال، وقال ننتظر شحنات من الأسلحة الثقيلة وقذيفات صواريخ حديثة وأنظمة صواريخ دفاع جوي، كل دفعة من هذه الأسلحة تعني إنقاذ حياة إنسان. وزاد في القول تخلق القرارات المتأخرة أو المؤجلة بهذا الشأن فرصة للجيش الروسي لقتل الأوكرانيين وتدمير مدننا، كلما حصلنا على المزيد من الأسلحة زادت سرعة إنقاذ شعبنا وأرضنا. طالبت 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا. جاء ذلك في بيان مشترك وقعه قادة 5 منظمات، وهم منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة في حالات الطوارئ، المديرة التنفيذية لليونيسف، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ومدير عام المنظمة الدولية للهجرة. واعتمد مجلس الأمن القرار 2585 في تموز جويلية الماضي، وسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا حتى 10 من الشهر المقبل. وذكر البيان أنه في أقل من شهر واحد سينتهي تفويض قرار مجلس الأمن الذي يسمح للأمم المتحدة وشركائنا المنفذين بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود مع تركيا، مضيفا أن هذا التفويض حاسم بالنسبة لحياة ورفاهية أكثر من 4 ملايين شخص محاصرون في شمال غرب سوريا، حيث يعتمد الكثيرون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة وخاصة النازحين. وتابع أن حوالي 80% من المحتاجين هم من النساء والأطفال، ويعاني أكثر من 3,200,000 شخص من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات غذائية. البيان حث أعضاء مجلس الأمن الدولي على تجديد القرار الذي يسمح باستمرار المساعدة عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية، وحذر الموقعون على البيان من أن عدم تجديد التفويض سيكون له عواقب إنسانية وخيمة، وسيؤدي على الفور إلى تعطيل عملية المساعدة المنقذة للحياة التي تقوم بها الأمم المتحدة. بحث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الخميس مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في الرباط سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وذلك على هامش انعقاد الدورة 13 للجنة المغربية السعودية في العاصمة المغربية. وقال بوريطة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بن فرحان إن انعقاد اللجنة فرصة لتحضير اتفاقيات تفاهم وانفتاح على مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، لافتا إلى أن هذه الدورة ستشهد فرصة لاستعراض عدد من القضايا الثنائية وبحث سبل تقوية التعاون وفق طموح البلدين، مضيفا أن 9 سنوات لم تنعقد اللجنة المشتركة جراء خلافات سياسية، وهي مناسبة لإعادة تفعيل هذه الآلية المهمة للعلاقات الثنائية بين المغرب والسعودية. وشهدت العلاقات المغربية السعودية توترا خلال السنوات الماضية جراء اختلاف وجهات النظر في قضايا مختلفة، منها موقف الرباط الرافض لحصار قطر وانسحابها من التحالف العربي في اليمن. وأفاد بوريطة بأن اللجنة تهدف إلى التحضير للاستحقاقات الكبرى للبلدين ومتابعة وتنفيذ ما تم التوصل والاتفاق حوله، وأبرز أن إعادة تفعيل اللجنة سيعطي فرصة لإثراء الأمور القانونية وتعزيز إدماج فاعلين جدد في القطاع الخاص والمستثمرين وفاعلين آخرين. لافتا إلى أن المغرب يؤيد ما تتخذه السعودية للدفاع على أمنها واستقرارها وتقف معها في أي أمر يمس هذا الاستقرار. علاقات البلدين لا مثيل لها في علاقات المغرب الخارجية، يقول. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن انعقاد الدورة استشعار للفرص الموجودة بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والمعدني وقطاعات أخرى، وتبع قوله نستشعر أننا لم نستغل كل فرص التعاون، لذلك نعمل على أن يكون اجتماع اليوم دافعا لتوقيع عدد من الاتفاقيات وندرس عددا من مذكرات التفاهم. أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلغاء جميع القيود المفروضة على دخول المصريين والأجانب إلى البلاد والتي فرضت إبان أزمة كورونا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء في مصر بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم 1 للعام 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا. التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بالمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز. وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم أنه تم خلال اللقاء بحث سير أعمال لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة في المسار الدستوري في جولتها الثالثة التي تنعقد هذه الأيام بالعاصمة المصرية القاهرة. أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا يوم الأربعاء المقبل، وجاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول. وأوضح الرئيس التركي أنه سيلتقي مع بن سلمان في المجمع الرئاسي بأنقرة. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين دعم الحكومة العراقية لإجراء محادثات مباشرة بين وزيري خارجية السعودية وإيران في بغداد. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى اتصالا هاتفيا مع حسين وأجرى خلاله بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع الإقليمية والدولية والأمنية في المنطقة وانعكاساتها على كل الأطراف. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.